وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة المبارك الشيخ السعدي أكرمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته، وقام بالتعليق عليها العلامة العثيمين أجزل الله عز وجل له المثوبة. القاعدة 36، طريقة القرآن إباحة الاختصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. التعليق: هذه 3 حالات: اختصاص جائز، ظلم ممنوع، عفو وإحسان مطلوب. لكن هذا الأخير أي الإحسان والعفو يجب أن يقيد بما إذا كان فيه إصلاح، لأن الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما لو جاءنا رجل مجرم قد فعل جريمته وقلنا له عفونا عنك، فقال: الله يعافيكم، ثم أخذ العصا وذهب يضرب الناس، فهل في عفونا هذا إصلاح؟ الجواب: لا. ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر الإنسان إلى الأمور بعين العقل لا بعين العاطفة. اكتب عندك: وليس هناك تلازم بين العفو من أولياء المجن عليه وعفو السلطان. وليس هناك تلازم بين عفو أولياء المجن عليه وعفو السلطان، بل للسلطان أن يعزر الجاني ولو عفى عنه أولياء المجن عليه، بل للسلطان أن يعزر الجاني ولو عفى عنه أولياء المجن عليه. يقول: يأتي رجل متهور مثلا ويدهس ابنا لك أو أخا، فيجيء الناس الذين عقولهم في عيونهم فقط يصيحون عليك: ارحم هذا الرجل، اعتق، له أولاد، له كذا، له كذا، ويأتون بما يرقق النفس للعفو عن هذا الرجل، لكن لا يعلمون أن هذا الرجل لو عفونا عنه لأتانا ببلية أخرى في آخر النهار، فهذا ليس أهلا للعفو. فكل النصوص التي تحس على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، لأنه إذا لم يكن مع العفو إصلاح كان ظالما والظلم ممنوع. يبقى بناء على ذلك العفو مقيد بأن يترتب عليه إصلاح، أي في المجتمع. أما إن لم يترتب عليه إصلاح كما ذكر الشيخ وهنا مثالين، فلا يجوز العفو في هذه الحالة. أيضا اكتب عندك: ينبغي قبل النظر بعين الرحمة إلى العقوبة على الجاني أن ننظر إلى عظم الذنب الذي اقترفه. قبل النظر بعين الرحمة إلى العقوبة على الجاني أن ننظر إلى الذنب الذي اقترفه. نرجع للكتاب، وهذا في آيات كثيرة كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اكتب عندك: وهذه الآية ليست على الإطلاق. بل مقيدة. مثال ذلك: لو أن إنسانا قذف حرا فلا يجوز للمقذوف أن يقذف من قذفه، واضحة يا إخواني المعلومة دي؟ لو أن إنسانا قذف حرا، يعني رجل قذف رجل اتهمه بالزنا، هل يجوز للمقذوف أن يقذفه؟ لا يجوز. يبقى بناء على ذلك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ليست على الإطلاق. أيضا من زنى بامرأة، اكتب من زنى بامرأة فلا يجوز، فلا يجوز أن يزنى بامرأته ونحو ذلك ونحو ذلك. وعليه فالآية ليست مطلقة. نرجع للكتاب، يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاثة. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما، قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إلى قوله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم. التعليق قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هو سلطان شرعي طبعا، وربما كوني أيضا، بأن ييسر الله العثور على هذا القاتل فيقتل. ولهذا يقول العامة: القاتل مقتول ولو بعد حين، لأن الله تعالى يقول: فقد جعلنا لوليه سلطانا. ويدل على هذا أنه شامل للسلطان الكوني والشرعي. قوله تعالى: فلا يسرف في القتل، كأن الأمر مفروغ منه، وأن هذا القاتل لا بد أن يقتل، لكن لا يسرف الولي في قتله ولا يتجاوز ويتعدى. اكتب عندك: وإقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيمها، ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيمها إلا إذا وكله ولي الأمر أو أذن له، إلا إذا وكله ولي الأمر أو أذن له. بعد ذلك قوله تعالى: فلا يسرف في القتل، من أنواع الإسراف، من أنواع الإسراف أن يقتل غير القاتل، أن يقتل غير القاتل، أن يقتل غير القاتل، أو أن يقتل أكثر من القاتل، أو أن يقتل أكثر من القاتل. طيب، ومن الإسراف أن يقتل غير القاتل أو أن يقتل أكثر من القاتل، إلا إذا تمالأ جمع على قتيل فقتلون، إلا إذا تمالأ جمع على رجل فقتلون، فلولي الأمر أن يقتلهم جميعا، فلولي الأمر أن يقتلهم جميعا. القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبر الله عز وجل القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه، لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اكتب عندك. ويضاف إلى هذا الأمر الاتباع، ويضاف إلى هذا الأمر الاتباع، أي أن يكون العمل على السنة، أي أن يكون العمل على السنة. التعليق: الأمر بهذه الأشياء خير من المعروف والصدقة والإصلاح بين الناس، لكن ثواب الآخرة لا يأتي إلا بالنية الخالصة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما من يفعله رياء وسمعة والعياذ بالله، فإنه وإن ترتب على فعله الخير وحصل الإصلاح والصدق والمعروف، فإنه لا يؤتى عليه أجرا عظيما. وقال ومثل هنا، وقوله فإنه لا يؤتى عليه أجرا عظيما، اكتب عندك: لا يؤتى عليه أجرا مطلقا، لا يؤتى عليه أجرا مطلقا. يعني من العمل إذا كان رياء لغير الوجه لا، ليس له أجر. ولكن هنا الشيخ قال أجرا عظيما، فممكن يتوهم أنه يؤتى عليه أجر ولكن ليس بعظيم، فنقفل الباب وقل لا يؤتى عليه أجرا مطلقا. واضح؟ إذا كان الباعث على العمل في أصله إرادة غير وجه الله، يعني الذي حركه على العمل من أصله من أول الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم غير وجه الله، هذا ليس له أجر، بل عمله باطل مردود عليه. وقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وفي مقابلة ذلك رئاء الناس. ووصف الله عز وجل نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. اكتب عندك كده: فالعبرة بما أضمر لا بما أظهر. فالعبرة بما أضمر لا بما أظهر. وفي دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الصيد: طبعا كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة في قاتل العمد ما هم؟ أي نعم، وإن شاء عذبه. يبقى نقول إيه؟ أن قاتل النفس متعمدا مسلم عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا المعتقد إياك أن تنساه. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب. القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك أوجب للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. اكتب عندك: وعلى قول من قال تمكث في بيت أهل زوجها سنة، اللي الكلام اللي ذكره الشيخ هنا لابد أن يوجه، وعلى قول من قال أنها تمكث في بيت أهل زوجها سنة بعد موت زوجها، لا يفهم من ذلك أنها تمنع من النكاح قبل سنة. معايا مشايخ؟ لا يفهم من ذلك أنها تمنع من النكاح قبل سنة، بل لها أن تتزوج، بل لها أن تتزوج بعد انقضاء العدة وهي فضل أهم. أحسنت، هلوكم نصحين شوية. وهي يبقى تقول تفصيل، لأن مات عنها زوجها، هل يا ترى حامل ولا مش حامل؟ شفتوا تستعجلوا إزاي؟ ها، يبقى إيه تفصيل. إحنا قلنا آخر حاجة إيه؟ ولها أن تتزوج إن انقضت عدتها وهي وضع الحمل أو مضي 4 أشهر و10. استعجلوش، وضع الحمل أو مضي 4 أشهر و10. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. التعليق: وذلك لأن يوم الحصاد يحضره الفقراء في الغالب، فكان إعطاؤهم مناسبا جدا، لأنك إن تحصد الزرع وتكدسه وتدخره فينبغي ألا تحرم هؤلاء الفقراء منه. وكذلك إخبارهم عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قوله إما يبلغن عندك الكبر، لأنه إذا بلغت الأم والأب الكبر ضعفت نفوسهما ورقت واحتاجا إلى من يرحمهما، هذا من وجه. ومن وجه آخر: إذا بلغ الكبر فإن الإنسان يمل منهما ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرا في مثل هذه الحال. نعم، القاعدة هنا باعتبار المآل النهاية خالص، اللي هي في قوله عز من قائل في آخر القصة: ولعذاب الأبلها بقى. قال أوسطهم: ألم أقل لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا طاغين ولا ظالمين؟ ظالمين. فقال أهل العلم أن الله عز وجل بعد أن وقع عليهم العقوبة وأزال بستانهم، فلما تابوا وندموا على ما فعل أبدلهم الله عز وجل خيرا منهم، انكسرت قلوبهم بعد العقوبة القدرية فأبدلهم الله منها. ومن هذا أو أوردها الشيخ هنا، مفهومة يا أخوانا؟ طيب اكتبوها، أنا ظننت أن هي الأمر واضح يعني، اكتبها. ووجه مجيء قصة أصحاب الجنة في هذه القاعدة أنهم ندموا وتابوا بعد نزول العقوبة القدرية عليهم، ندموا وتابوا بعد نزول العقوبة القدرية عليهم، فجبر الله عز وجل خاطرهم المنكسر، فجبر الله عز وجل خاطرهم المنكسر وأبدلهم. نعم سمعني شوية من السمع. ندموا وتابوا بعد نزول العقوبة القدرية عليهم، فجبر الله خاطرهم المنكسر وأبدلهم بجنتهم جنة أخرى. يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابتهم لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات. ومسألة انتظار الفرج عند الأزمات دي أخوانا من أعظم الطاعات والعبادات، بس شريطة ألا يصل العبد إلى اليأس والقموط. ولكن الله عز وجل يؤخر الفرج وإجابة الدعاء لحكمة لا يعلمها إلا هم، ولكنكم تستعجلون. يقول: فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. التعليق هذا من الأداب العالية والخصال الحميدة، أنه عندما تجد الإنسان منكسر القلب إما لفوات محبوب أو غير ذلك، فينبغي أن تدخل عليه الفرح والسرور وتهون عليه المصيبة بتذكيره بما هو أعظم. فإذا تلف له مال تقول: إن من الناس من تلفت لهم أموالهم كلها. وإذا أصيب بمرض في عينه تقول: إن بعض الناس قد يصاب بالعمى، وهكذا حتى تخفف عليه الأمور ومن ذلك تعزيه المصاب. قاعدة 39: في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم. فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين، وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الدين والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكون، وإذا تعينت المضرة في طريق تركون، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيها أقوى وأدلى وأحسن عاقبة. وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليه، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر. وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم، ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية، جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان، سلكوا ما تعينت مصلحتهم فيقدمون في موضع الإقدام ويحجمون في موضع الإحجام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. اكتب عندك: وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه حدد القوة وقال: ألا إن القوة الرمي. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حدد القوة وقال: ألا إن القوة الرمي، فهذا لا ينفي ما عداها من القوة، فهذا لا ينفي ما عداها من القوة، فهذا لا ينفي ما عداها من القوة، ولكن يدل على أن هذا النوع من القوة هو من أهم الأنواع، ولكن يدل على أن هذا النوع من القوة هو من أهم الأنواع. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه. ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عز وجل عاتب المؤمنين بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طريقها، لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين. فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة، فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى، وذلك أن لازم الحق حق والوسائل لها أحكام المقاصد. اكتب: والمراد من ذلك أن المقصد لا بد أن يكون مشروعا، وعليه لا بد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه مشروعة. أن المقصد لابد أن يكون مشروعا، وعليه أن تكون الوسيلة الموصلة إليه مشروعا. أدي معنى كلمة الوسائل لها أحكام المقاصد. التعليق من العلامة العثيمين رحمة الله عليهما، أشار شيخنا رحمه الله إلى شيئين. الأول الشورى، بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية، لأنه إذا صدر الأمر من الشورى لم يكن رأيا واحدا بل عدة آراء، ومن المعلوم أن تعدد الآراء أقرب إلى الصواب من الرأي الواحد، فإن الإنسان أحيانا إذا كرر النظر في الأمر يتبين له خطأ الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة. أحيانا ينفذ شيئا ثم يقول ليتني لم أنفذ، ليتني بقيت أتروى في الأمر وأنظر حتى يكون الحكم على يقين وتؤدى. هذا وهو إنسان واحد يجد من نفسه أنه كلما كرر الأمر ونظر فيه كان إلى الصواب أقرب، فكيف إذا كانوا جماعة؟ ولكن المشكل في زماننا هذا هو أنك لا تكاد تجد شخصا حسن النية مخلصا، وهذه هي البلية، لا تكاد تجد إنسانا يتكلم في أمور السياسة الداخلية والخارجية وهو يقصد مصلحة الأمة، وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحير أحيانا ويقول ماذا تنفع الشورى، وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا يسعى إلا لمصلحة خاصة. لذلك شوف دقة الكلام، ومن أجل هذا تجد أن الشرع المطهر أمر بحرمان من طلب الإمارة والولاية، يحرم. ليه؟ لأنه ما طلبها إلا لمصلحة. دعك بقى من الغوائية نريد نصرة الشريعة إلى غير ذلك، فالنص الشرعي محكم ومقدم على كل شيء. يقول وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا يسعى إلا لمصلحة خاصة. ولهذا تأمل قوله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، يعني ينظرون إلى هذا الأمر والذي هو أمر الجميع وليس أمرا خاصا. فهذا هو الذي يجب أن يقول القائل كيف يمكن أن نحصل على الشورى، وأين من نثق بدينه وأمانته ونصحه؟ هذا قليل. لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتدبير قد يكون خائنا من حيث الأمانة، ولو وجدنا أمينا مخلصا فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتفكير. فأمر الشورى لا شك أنه خير، ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد من هو أهل الشورى. طيب اكتب عندك، والشورى لا تكون إلا في الأمور المباحة الذي لا يعلم وجه الخير أين، الذي لا يعلم وجه الخير أين. أما في المنصوص عليه في الشريعة فلا شورى. أما في المنصوص عليه في الشريعة فلا شورى. يعني ما نص الشرع عليه لا شورى فيه، أما أمور مباحة لا ندري أين وجه الخير، نتشاور فيما بيننا، يعني مثلا نمشي طريق من هنا أو نصنع مثلا مصنع هنا إلى غير ذلك. أما أمور نص عليه الشرع فلا يجوز أبدا المشاورة فيها بحال من الأحوال. الأمر الثاني مما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه ينبغي للناس أن يعتزوا بأنفسهم لا بقوادهم، وأن يعتقد كل واحد منهم أنه نفس ذلك القائد، لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحد حقيقة وظاهرا وتصرفا فإنها تهون نفوسهم إذا فقد ذلك الواحد. وقد أرشد الله إلى ذلك في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هل إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ما يبقى لكم بقية على الإسلام؟ هذا ليس بصحيح. وهكذا ينبغي لنا ألا نركز على الرئيس الواحد، بل نعتقد أننا كلنا قائم مقام هذا الرجل حتى لا نفقده إذا فقد، وأن نجعل العمل سائرا على ما هو عليه. وهذان الأمران مهمان. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا رأى قائدا قد ركبه الناس وأعجبوا به فإنه يعزله، وإنما يعزله لسببين: السبب الأول أن لا يتكل الناس عليه، والسبب الثاني طردا لإعجابه بنفسه وارتفاعه وتعاليه وتكبره. فهذه أيضا مهمة جدا، اكتب عندك: ومن أجل السبب الأول عزل عمر خالد. بعد موت أبي بكر الصديق، يقول: ولهذا نسمع عن بعض الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم يقول: أنا لست فلانا، ويسمي نفسه: ولكنكم كلكم فلان. فانظر كيف يكون التأثير والتوجيه: كلكم فلان، يعني أنه إذا كانت السياسة قد أعجبتكم وأنا محل إعجابكم فلا يجب أن تجعلوني وكأني أتصرف لشخص أنا، ولكن اجعلوا أنفسكم كلكم أنتم ذلك الرجل. والآية الكريمة التي ذكرها الشيخ تشير إلى هذا. ومن المهم أيضا إعداد القوة للأعداء، وتأمل قوله تعالى: من قوة، تجد أنها نكرة في سياق الإثبات. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكنها لا تتعين بقوة معينة. فإذا كان أعداؤنا يحاربوننا بالسلاح فإعداد القوة يكون بالسلاح، وإذا كانوا يحاربوننا بالأفكار فإعداد القوة يكون بالأفكار، وأن ندرس أفكارهم هذه لنرد عليها، لأنه لا يمكن أن نعرف الباطل حتى نقرأه ونتعلمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب. طيب، يقول: فإعداد القوة يكون بالأفكار، وأن ندرس أفكارهم هذه لنرد عليهم، لأنه لا يمكن أن نعرف الباطل حتى نقرأه ونتعلمه. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي فادرس أحواله. ولو أردت أن ترد على صاحب الباطل وأنت لا تعرف باطله، هل يمكن أن ترد عليه؟ أبدا، بل اعرف باطله لترد عليه، وهذه طريقة العلماء. كيف فند شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الفلاسفة والمناطق والمتكلمين؟ لأنه رحمه الله درس هذه الأشياء وعرفها. فتبين أن قوله تعالى: من قوة نكرة، لا تتعين بقوة معينة. فأي سلاح يغزوننا به فإننا نعد لهم ما نستطيع من هذه القوة. وعلى هذا فإذا غزونا بالأخلاق أو بالأفكار أو بالسلاح يجب أن نستعد لهم بكل هذه الأمور الثلاثة، حيث حتى يمكن أن نقابلهم. وهل يشترط المثل من السلاح؟ يشترط أكثر، فإن لم نستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن قوله ما استطعتم يدل على أنه يكون بقدر المستطاع من قوة. وأعداؤنا الآن سبقون بمراحل، لكن ألا يمكن أن نتعلم؟ ألا يمكن أن نشتري منهم ما استطعنا؟ وإن كانوا هم في الحقيقة يخادعون فيبيعون علينا التالف في الخزائن، وفي نفس الوقت يسببون المشاكل بيننا، لأن هذا السلاح ما ينفذ إلا إذا وقعت مشاكل بيننا فيسوقونه علينا، وهم خبثاء لا يريدون السلم أبدا. ولو نطحوا لطحنوا العالم، ولكنهم أذكياء. قالوا: لما تقدمنا هذا التقدم الباهر في الصناعة والسلاح وغيرهما، نأتي بالسلاح الذي كنا أعددناه أولا ونتخلص منه، فنعطيه هؤلاء المساكين ونعمل لهم مشاكل ونجعلهم يتقاتلون. لذلك فاكرين الحرب بين إيران والعراق قعدت كم سنة تقريبا؟ نعم؟ لا أكثر تقريبا، ثمان سنوات. سئل هنري كيسنجر عليها فقال دعوا الصبيان يلعبون بالسلاح. شفتوا يا أخوانا؟ دعوا الصبيان يلعبون بإيه؟ بالسلاح. لذلك الغوائية التي حصلت في العالم العربي كانت من أقوى الأسواق لترويج أسلحة الغرب وطلقات البنادق. وما يحدث في ليبيا وفي سوريا وفي غيرها من البلدان ليس منا ببعيد، وإلى الله المشتكى. وصدق من قال من جرب المجرب فعقله مخرب. أما نحن المسلمين فلو طبقنا الإسلام بمحاسنه وتشريعاته السامية وبذلنا الواجب في سبيل الدعوة إليه فإن معظم شعوبهم سيأتون إلينا ويدعون ضلالاتهم، لأن الدين عند الله الإسلام. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. والآية التي بعدها فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين لها. اكتب عندك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. التعليق من الشيخ المبارك العثيمين، وهذا أيضا من السياسة الموجهة لعمل معين أن يختص به. فلو أننا أردنا أن نولي شخصا من متخرج كلية الشريعة ليكون قائما بتدريس كلية الهندسة لم يصلح، ولابد أن يكون حسب الاختصاص. فيجب أن تؤدى الأمانات إلى أهلها الذين يمكن أن يقوموا بها ويؤدوا الأمانة فيها، ولكل مقام مقال. ودي أخوانا أصل السياسة الشرعية. لذلك لعلي ذكرت لكم قبل ذلك روسيا لما سقطت سبب سقوطها ترتيب بين المخابرات المركزية الأمريكية وبين رجل تولى رئاسة الوزراء في روسيا. ضع الرجل في المكان الغير مناسب بس خربت البلد، وهي دي الحقيقة فعلا يا أخوانا. لذلك اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا اختاره ولي الأمر لمنصب معين وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس أهلا له يأثم إن قبله، يأثم مع أن ولي الأمر هو الذي اختاره. قال له تعالى امسك وزير الحربية، يا عم ده أنا راجل بتاع علم شرعي أنا كبير درس ومنبر. قال له تعالى امسك وزير الحربية، لا يحل له وإن قبله يأثم. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قصة نبيه يوسف لما قال الملك له ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ممكن. قال اجعلني على خزائن الأرض. فلما اختاره الملك أولا ومكن له وجعله من أهل السيادة والريادة قال له لا، الذي أتمكن منه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة في منتهى السداد والحكمة. وضع الرجل في المكان الغير مناسب هذا يأتي من ورائه شر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإذا نظرت إلى الفشل في أي منح من مناحي الحياة وتعقبت الفشل حتى وصلت إلى بدايته تجده مخرج عن هذه المسألة، وضع الرجل في المكان الغير مناسب. يقول فيجب أن تؤدى الأمانات إلى أهله. الذين يمكن أن يقوموا بها ويؤدوا الأمانة فيها، ولكل مقام مقال. ولا نجعل عالم الفقه يدرس النحو أو العالم بالنحو يدرس الفقه، لا يمكن، هذه تعتبر خيانة. هذه السياسة، هذه من أعظم السياسات. لو أن ولاة الأمور لاحظوها وجعلوا كل إنسان له اختصاص بعمل أن يشغل عمله، فليس من الحكمة أن يأتي خريج كلية الشريعة الذي أنفقت عليه الحكومة ما أنفقت من الأموال ثم يعمل عملا كتابيا، وهذا ضياع للوقت وضياع للمال وضياع للرجال والأعمال. العمل الكتابي كل أحد يستطيع أن يعمل فيه، وإذا طبقنا هذه الحالة على الآية وجدنا أنها تضيع للأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن ما الذي يجعل المتخرج من كلية الشريعة كاتب آلة أو ما أشبه ذلك ويفرح بذلك أيضا، لأنه ربما اجتاز اختباره بالغش، وإذا صار بالغش لا يكون عنده حصيلة، وإن وقف يدرس الطلبة ارتبك أمامهم واحتار وهم يلقون عليه سؤالا صغيرا. ولهذا ينفر بعض المتخرجين من العمل التدريس، والسبب في ذلك أنهم مخفقون فلذلك لا يريدون أن يعلموا، والله أعلم. يقول: ويجب تولية الأمثل فالأمثل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصلاح المتولي للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة، وضده بضده. ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي قامت السماوات والأرض، الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به. التعليق قوله: يجب تولية الأمثل فالأمثل، ذكر الفقهاء رحمهم الله 10 شروط للقاضي. لو فتشت في وقتنا الحاضر عمن تنطبق عليه ما وجدت أحدا، لكن قال حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يولي الأمثل فالأمثل، حتى إنه يولي أعدل الفاسقين إذا لم نجد عدلا نوليه ولو كان فاسقا، ولا ندع الأمور تذهب بدون ولاية. فينظر الأمثل فالأمثل، ومن كان أمثل في القيام بهذا العمل وولي من هو دونه كان ذلك خيانة. طيب، يقول: فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور. والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور. فإذا كان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال، وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد، ترقت الأمة وصلحت أحوالها. وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور، فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ لذلك تجد مثلا إن العلماء يجمعون على أن القاضي إذا حكم بحكم في قضية معينة برأي مرجوح ينبغي اتباعه، وكذلك ولي الأمر إذا حمل الأمة على رأي مرجوح ينبغي اتباعه، لأن في عدم الاتباع فرقة ونزاع، وفي الاتباع وحدة وائتلاف، وهذا هو صميم هدف الشريعة. التعليق: طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله، كما يشير إلى ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر. وهذا يدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله وعليه. فإذا أمر ولاة الأمور بأمر فيه معصية لله ورسوله فإنهم لا يطاعون، وإذا أمروا بأمر فيه طاعة لله ورسوله فإنهم يطاعون من وجهين: أولا أن هذا من طاعة الله ورسوله، الثاني أنه من طاعة ولاة الأمور. وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية وجبت طاعتهم. اكتب عندك مثال ذلك: تقييد المباح. تقييد المباح مثال ذلك: المشي في ناحية معينة من الطرق إنشاء المصانع في مكان معين لا يتعدى، وغيرها مما يندرج تحت المباح. يقول: وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية وجبت طاعتهم. وهذه هي النقطة التي يجب أن نركز عليها، وإلا لو قلنا إنهم لا يطاعون إلا فيما هو طاعة لله ورسوله لكانوا كغيرهم من الناس. حتى الواحد من الناس لو أمرك بطاعة الله كان أمره مطاعا لا لأمره، ولكن لأنه طاعة لله جل وعلا. ولهذا يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيما نظموه لمصلحة الأمة، وإن لم يكن طاعة لله والرسول في ذاته إلا إذا كان معصية. أما قول بعض الجهال نحن ما نطيعهم إلا إذا كان هذا مما أمر الله به، فهذه مصادمة للنص، مصادمة لدلالته، مصادمة له أيضا، والله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في المعصية. وظاهر قوله وأولي الأمر أنه ما دامت إمرتهم باقية فلهم الطاعة، ولا يشترط في ذلك أن يكونوا عدولا، بل حتى لو رأينا من بعضهم ما هو معصية فإنه يجب طاعته. ما نقول والله ما نطيعه إلا إذا طاع الله، بل أطعهم وإذا انضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم يأمر بمعصية. ولهذا تجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمر لمجرد أنهم رأوهم فسق، فماذا حصل؟ حصل من الشر والفساد ما هو أعظم مما كان عليه هؤلاء الولاة. اقرأ التاريخ، نعم، من حين حصل الاختلاف على الأئمة إلى يومنا هذا تجد الشرور والفساد كلهم في الخروج على ولاة الأمور. ماذا حصل من قتل عثمان رضي الله عنه، ومن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن قتل من قتل من بقية الخلفاء؟ حصل الشر والفساد، حتى أولئك السفهاء الذين خرجوا على ولاتهم واستحلوا كراسيهم وسموها ثورة وما أشبه ذلك. ماذا حصل منهم؟ هل أصلحوا الوضع؟ أبدا، بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في السابق خير مما هو عليه الآن. طبعا دلوقتي مشكلتنا في مصر حاليا الاقتصاد، صح؟ وكما قالوا والعهد عليه، كان على ما أذكر يعني إن النقد الاحتياطي في البنك المركزي قبل أحداث يناير تقل، يعني كان يقترب من 40 مليار، الآن مفيش. يعني يا ليتكم تشيرون إلى مثل هذه الأمور عند من يسمعكم من العقلاء، ولكل مقام مقال. يقول وسموها ثورة وما أشبه ذلك، ماذا حصل منهم؟ هل أصلحوا الوضع؟ أبدا، بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في السابق خير مما هو عليه الآن، كل ذلك بسبب الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله في الصبر على ولاة الأمور وطاعتهم في غير معصية الله لرأوا خيرا كثيرا، حتى لو رأيتهم يعصون الله في أمور فأطعهم، فطاعتك إياهم خير لك، وإثمهم على أنفسهم، وإن قالوا لا تتكلم فلا تتكلم، وانصحهم فيما بينك وبينهم إن تمكنت، وإلا فأمرهم إلى الله. يذكر أن بعض الخلفاء من بني أمية سمع كلاما من بعض الناس قال: لما لا يكون هذا الخليفة مثل عمر بن الخطاب، مثل علي بن أبي طالب، مثل كذا كذا؟ فجمع الناس والوجهاء وقال لهم: أنتم تريدون أن أكون لكم مثل عمر بن الخطاب؟ قالوا: نعم. قال: كونوا مثل الناس زمن عمر بن الخطاب، أكون لكم مثل عمر بن الخطاب. فخصمهم: نعم، أي أقام الحد عليك، عمالكم أعمالكم. وطبعا يعني الواقع لما حدث ما حدث أظهر ما في قلوب الرعية من لؤم وخبث وغش وخداع وحقد إلى غير ذلك، كل ما شئت. وإلا التعدي على الأراضي الزراعية لصالح من؟ يعني انظر، بنوا المباني الكثيرة وأحاطوا المساحات الشاسعة وأصبحت لا فائدة منها. طيب لصالح من؟ وجاء المصيبة أكبر من ذلك، هدمت، لصالح من؟ يا ليت قومنا يعلمون ويستوعبون من هذه التجربة الأليمة المريرة، ونفق من غفوتنا قبل الدمار الشامل. يقول: وهذا من حكمة الله كما تكون يولى عليكم، وليس من الحكمة أن يأتي واحد مثل عمر بن الخطاب لقوم بينهم وبين وصف عمر مثلما بين المشرق والمغرب. جاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب وقال: يا علي، لما راح الناس عنك ولم يقبلوا عليك ويلتفوا حولك كما التفوا حول أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالي. نعم، هذا واقع. فالولاة الآن عليك أن تسأل الله لهم العافية فيما حصل لهم من المخالفات، ولكن لا تثر الناس عليهم. المعتقد ده يا أخواننا لازم يظهر. وإن أنكر عليك أهل البدعة من الإخوان وغيره، لأن هذا قلنا في عهد رئيسهم وصدعنا به بالحق في كل مكان ورفعنا العقيرة به إلى أن بحت، فلا بد أن نستمر على منوالنا، لأن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. يقول: ولكن لا تثر الناس عليه، لأنه لا يفيد أبدا، بل ما يزيد الأمر إلا شدة. قال ابن القيم وغيره: يولى على الناس من كان مثلهم، ولو رجعنا إلى هؤلاء الذين يريدون من حكامهم أن يكونوا مثل الخلفاء الراشدين لوجدنا عندهم من البغي والحقد الشيء الكثير، بل إن هؤلاء لو تأملت أحوالهم لوجدت غاية ما عندهم أن ينالوا المنصب فقط، ولتجد منهم التقوى الحقيقية والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، بل هم متساهلون في كثير من هذه الأشياء ويريدون أن يصل إلى المناصب فقط، وهذا أمر مشهور عمن اشتهر بمحبة الخروج على الأئمة، وأن الغالب منهم أنهم يريدون الوصول إلى الثراء، وهذا هو الواقع. ولا حاجة بنا إلى أن نضع النقط على الحروف ونقول مثل كذا وكذا، فهذا أمر معلوم. كانوا في الأول قاموا على من قاموا عليه يريدون أن يمكنوا حكم الله في الأرض، فصاروا شبه الأول. فالسياسة الشرعية هي أن نمشي على ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ومن رأى من أميره ما يكره فليصبر إن لم يأمر بمعصية. لو قال للناس تعالوا اضربوا على العود غنوا وارقصوا، قلنا له لا سمع ولا طاعة. أو قال اظلموا الناس وكلوا أموالهم واضربوا أبشارهم، ما أطعناهم في ذلك، لأن هذا معصية لله عز وجل. أنا لا أقول اسكت، أنا أقول انصحهم وناصحهم، ولكن لا تخرج عليهم. اكتب عندك كده: والنصيحة تكون في السر فيما بينك وبينه. نعم، طيب ماذا يريدون من هذه الإضافة؟ لا لا يا أخي، يسأل هنا ويقول عن قوله: وأن يقودكم بكتاب الله عز وجل. هذا ليس بشرط يا أخوانا، وما قال به أحد من أئمة السلف، بل اتفقت كلمتهم على وجوب السمع والطاعة وإن جار الأمير أو ظلم. ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم، والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم، فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق، وفي الأمور التي لا محظور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيه رد الحرية الباطلة. فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن، وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع والمحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج. فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمصالح ودفعا للمضر والمفاسد، والله أعلم. التعليق من العلامة العثيمين: هذا صحيح، فإن الحرية المطلقة لشخص ما تكون على حساب حرية غيره. لو أطلقنا لشخصنا الحرية لقال أنا أريد أن أتمتع بأموال الناس ومساكنهم ومراكبهم وحتى زوجاتهم أيضا، سيكون على حساب الآخر. ولكن نقول لك حرية فيما تملك فقط، وطبعا لك حرية فيما تملك فقط بما أمر به الشرع، بما أمر به الشرع ليست على الإطلاق. يعني أنا ورثت مالا، هل لي أن أتصرف في مالي بما أريد تحت مسمى الحرية؟ من قال هذا؟ أنت خاضع لشرع الله عز وجل. يقول وللآخرين حرية فيما يملكون. فالحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أحد أحكم من الله ولا أعدل منه. وقد عدل عز وجل في الحرية التي منحها لعباده، فجعل لكل إنسان حرية لا يعتدي بها على حرية الآخرين، وهذا أيضا من السياسة. فالحرية الظالمة الجائرة هي التي تمنع من التكلم بالخير والتحذير من الشر، والحرية الحقة هي التي تطلق لكل إنسان القول والعمل فيما هو من حقه. هذه حرية صحيحة نافعة، ولكل مقام مقال. يعني حتى وإن ملكنا أن نتكلم وأن نفعل، وكان المقام يقتضي ألا نقول وألا نفعل، فإننا لا نقول ولا نفعل ولا حرج في ذلك. والسياسة أصلا مأخوذة من ساس الشيء يسوسه، والسائس في الأصل هو المتولي للحيوان. فسائس الحيوان هو الذي يقوم بمصالحه. فالسياسة الشرعية هي المبنية على الشرع، والسياسة الوضعية هي المبنية على القانون الوضعي. يقول بعض الناس إن السياسة غير الدين، وإن الدين شيء والسياسة شيء آخر، فنقول لهم كذبتم. فالسياسة الشرعية هي السياسة الحقة، وقد جاء بها الإسلام. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلى كتاب الطرق الحكمية لتلمذيه ابن القيم. وقد ذكر رجلان رحمهم الله من السياسة الشرعية ما تقوم به مصالح العباد والبلاد. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بقية الكتاب في اللقاءات القادمة، دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسا.